تبا لضى في ضلوع القدس مستعرا بدا تاجى الى اوطاننا الخبرا يوم به دنس الاقصى وحرمته به اليهود غدت في ساحه فجرا حزن به فاض كل الصدر منتحبا والدمع من قلبه المفجوع بل ترى يقول في نفثات الحزن مندهشا اين الاولى بالعوالي تدفع الخطرا واين اولى الورى بالعز شنشنه واين اشمخهم في العالمين ذرا لله ليث وجدنا فيه عزتنا لله ياسين بالامجاد مؤتجرا ابكي عليه بكاء لست استره ولو جرى الدمع حتى اشبه النهرا لكن فلسطين ام الاسد ما فتيت والاسد تنجب والابطال والكبرى لا تجزعوا ان رايتم ضعف قوتها فالنصر بين ثنايا الضعف قد نشرا لما راينا رجالا فوق تربتها في جسم كل فتى من بينهم نمرا هذا هنا قد بدا للموت مبتسما وذا هناك مضى قد ارخص العمرا كلاهما التحفا كل بعزته بالصبر متشحا بالعزم مفتخرا صار اليهود وايم الله نحسبهم تمشي الى الموت من ابطالنا زمرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أما بعد فنبدأ هذه الليلة موسمنا الثقافي الجديد لهذا العام من المحاضرات الشهرية كما بدأنا الدروس الأسبوعية من هذا الأسبوع درس الفقه يوم الأحد ودرس العقيدة يوم الاثنين وأما المحاضرة الشهرية فنبدأها هذا اليوم بالحدث الذي شهدناه أمس جميعا وهو ما جرى في المسجد الأقصى من عدوان صهيوني حاقد قام به الجنود الصهاينة والضباط الصهاينة مع سياح من اليهود والصهاينة بعد يا أخوان ما رأينا طبعا هذا الحدث ما هو إلا حلقة في سلسلة طويلة عبر التاريخ من الاعتداء الصهيوني على المسجد الأقصى ونحن يا أخوان عندما نتكلم عن المسجد الأقصى للأسف الشديد نجد كثير من الناس لم يعد يشكل عندهم الحديث عن هذا المسجد ما ينبغي ويجب أن يشكله في قلبه ويلقي في روعة من الإجلال والتعظيم عندما نتكلم عن المسجد الأقصى نتحدث عن مهاجر الأنبياء فالأنبياء جميعا كان مهاجرهم إلى المسجد الأقصى الذي وضع أساسه يعقوب عليه السلام وبناه سليمان عليه السلام ونبينا عليه الصلاة والسلام أسري به إليه وأما المرسلين فيه وجعل الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه ونهى عن شد الرحال إلا إلى المسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي فهو مهاجر الأنبياء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعرج به إلى السماء من مكة ولكن هذه الرحلة إلى المسجد الأقصى أولا وتوقفها في هذا المكان ثم كان بالإمكان أن الله سبحانه وتعالى يجعله هي أم الأنبياء في مكة أيضا لأن الله سبحانه وتعالى أخرجهم أرواحا في صورة أجسادهم فصلى بهم في المسجد الأقصى كان ممكن يكون هذا مكة لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحمل هذه الأمة التي هي أمة الإسلام التي تحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي تحمل ميراث الأنبياء والمرسلين الله سبحانه وتعالى يقول لنا أكم الآن جميع ميراث الأنبياء والمرسلين والرسالات السماوية وموروث الصراع بين الحق والباطل حملتموه أيتها الأمة الإسلامية ولهذا سيكون هذا المكان حول هذا المكان وعلى هذه الدائرة الصراع يعود في بيت المقدس ولهذا أما الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين فهيدا من الله سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم تحميلنا أمانة الدفاع عن هذا المكان وأن هذه الأمة مسؤولة عن حمايته، وأن أي شيء يصيبه أو عندما تتخلى الأمة عنه فحينئذ معناه أنها تخلت عن شيء من أعظم مقدساتها وأعظم الأمانات التي الله سبحانه وتعالى حملها إياها. والله سبحانه وتعالى في القرآن أكثر من ذكر الأرض المقدسة التي بارك فيها بيّن فضلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين ذلك، ولم تزل أمة الإسلام تؤمن وتعتقد أن هذه الأرض المقدسة التي الله سبحانه وتعالى وهبها للأنبياء السابقين وتفضل عليهم بها وأمر نبي الله موسى أن يجاهد في سبيل الله ليأخذها، منذ أن وضع يعقوب عليه السلام أساس المسجد الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويعظمه فيها لم تزل الأمة تحمي هذا المسجد. ولهذا عندما قامت الحروب الصليبية باحتلاله كان لا شيء يقلق الأمة الإسلامية ولا تحمل على كاهلها شيء مثل تحمل مسؤولية طردهم من المسجد الأقصى وإعادتها إلى الأمة حتى يسر الله سبحانه وتعالى لها صلاح الدين، فنصرها الله سبحانه وتعالى بعدما طهر بلاد الإسلام من الخونة ومن المفسدين ومن أولياء الصليبيين وأولياء أعداء الله سبحانه وتعالى، ثم شق الطريق إلى المسجد الأقصى وفتح الله سبحانه وتعالى عليه ونصره وطهره من الأعداء بعدما أغلق ووضعت عليه الصلبان وتركت الصلاة فيه قرابة 90 سنة. ولكن مع ذلك هذه 90 سنة مرت على الأمة فيها يمكن أحداث كثيرة جدا ومعارك كثيرة جدا وحصل فيها كثير من الصدامات، مع ذلك ما تخلت عن الهدف، بقي الهدف نصب عينها حتى وصلت إلى تحقيقه. لأنها يا أخوان في ذلك الوقت اختلاف بين الأمة في ذلك الوقت وهذا الوقت، أن الأمة هناك في ذلك الزمان عندما كانت تتعرض لمكائد الأعداء كان قلبها سليم، كان عقيدة سليم، كان الفكر سليم، كان الاعتقاد أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وأنه هو أمانة على جميع المسلمين أن يدافعوا عنه، وأن المسلمين أمة واحدة لا يفرقهم شيء، وأن الجهاد في سبيل الله هو الراية التي تلتف حولها الأمة. كانت هذه القضايا لا جدال فيها ولا نقاش فيها، ومن يجادل فيها أصلا يسقطه جداله، ولا أحد يقيم له قيمة ولا أحد يضع له وزنا. لكن الإخوان الذي حصل الآن أن أصبح النقاش والتشكيك في الثوابت الإسلامية العظمى، وزرعت الهزيمة النفسية في نفوس لا أقول عامة الناس وللأسف لا أقول أيضا المتعلمين، بل زرعت الهزيمة النفسية وأصبح ينظر لها من يشار إليهم بالبنان ومن يتحملون مسؤولية إرشاد الناس. ولهذا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا شك أن أضلال الأمة في قضاياها المصيرية وقضاياها الكبرى وقضاياها العظيمة أشد وأعظم من الخطأ في مسائل فروع الدين، بل حتى في المسائل التي هي من أصول الدين ولكنها ليست من قضايا الأمة العامة شعائرها العظيمة التي تلتف حولها. الشاهد يا أخوان أن يعني كانت الأمة في طول عصورها تؤمن بأن هذه المسؤولية عليها عظيمة جدا وجسيمة وهي حماية المسجد الأقصى، ومع ذلك نعرف يا أخوان وقد تكلمنا في محاضرة سابقة أن وجود الكيان الصهيوني في فلسطين هو جزء من الحملة الصليبية على أمتنا، هو في الحقيقة جزء من الحملة الصليبية على أمتنا وهذا واضح. يعني العالم الصليبي الغربي لو تخلى عن الكيان الصهيوني يوما واحدا ماذا يحدث له يا أخوان؟ يزول في ذلك اليوم ولا يبقى، لأنه ينهار اقتصاديا أولا، وينهار قبل أن ينهار اقتصاديا ينهار نفسيا ومعنويا. واليهود يا أخوان الآن لا يقاتلون إلا بمعنويات وجود العالم الغربي وراءهم، وقد رأينا يا أخوان كيف أن في حرب غزة السابقة اصطف الغرب الصليبي كله وراء الصهاينة ودافعوا عنهم وحموهم لكي يقصفون المشفيات والمساجد ويقتلون الأبرياء والأطفال والنساء في صمت رهيب، لأنهم كلهم يا أخوان يعتقدون أن هؤلاء الصهاينة إنما يؤدون هدف الحملة الصليبية. هذه مثل ما نسمى في علم السياسة يعني الحديث الجماعة الوظيفية، يعني هم جاءوا بهم وضعوهم في قلب العالم الإسلامي ليكونوا مثل قاعدة متقدمة بالحروب الصليبية تشغل العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية من داخلها بصراع داخلي، وأيضا تحاربها وتفسدها حتى تبقى هذه الحضارة دائما غير قادرة على النهوض والعودة إلى التفوق الحضاري الذي تنافس فيه العالم الغربي الصليبي. الوجود الكيان الصهيوني جزء من الحروب الصليبية. الحروب الصليبية يا أخوان في العصر الحديث وفي هذه الأيام القائمة على قدم وساق في أفغانستان وفي العراق وفي بلاد الإسلام تؤسس القواعد الأجنبية وتسيطر على الدول وتؤثر في الثقافة، تشتري الذمم، تحارب العمل الإسلامي وتحارب الحركات الجهادية وتحارب العمل الخيري، هذا كله جزء من مشروع واحد من أعظم أهداف القضاء على الحضارة الإسلامية وتفكيكها وأضعافها ومنع عوامل عودتها إلى النهضة، وكذلك حماية الكيان الصهيوني. يعني إخوان كل جندي صليبي موجود على أرض الإسلام من مهمته أن يبقى حاميا للكيان الصهيوني، هذا هو الجزء الأهم. يعني هذه الجيوش تذهب إلى كل مكان يا إخوان، وهدفه هو أن يبقى هذا الخيار محميا. ولهذا يا إخوان دائما لاحظ المخابرات الصهيونية موجودة دائما مع الجيش الأمريكي في العراق في أفغانستان، تقيم مراكزها وتراقب الحركات الجهادية والحركات الإسلامية وتراقب كل شيء وتقدم المعلومات هذه لكل من يشاركها بهذا الهدف. ومرة طلع الدكتور عبد الله النفيسي في 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 محاضرة قال الجماعة المخابرات المصادقة تتجول بحرية مع الدول العربية والمخابرات العربية من غير إعلان، ماخذين الجماعة راحتهم المعلومات والخبرات كلها يا أخوان كما نعلم بهدف حماية اليهود من هذه الأمة التي تريد أن تطهر أرضها من دنسهم. ولهذا يا أخوان عندما تم احتلال فلسطين يعتقد اليهود أن الاحتلال حتى الآن لم يحقق هدفه النهائي، لا يتحقق هدفه النهائي إلا بهدم المسجد الأقصى وإقامة ما يسمى بهيكل سليمان يعني معبد سليمان على أنقاضه، فحينئذ نكون قد حققنا هدفنا. إذا لم نحقق هذا الشيء لم نصل إلى شيء، كل اللي فعلناه كل قتلانا وكل حروبنا وكل تضحياتنا كل أموالنا ذهبت هباء منثورا. ولهذا كلنا نعرف كلمة ابن غوريون المشهورة أنه لا إسرائيل بدون القدس ولا قدس بدون الهيكل. ولهذا يا إخوان كل حكومة صهيونية تأتي داخل الصهاينة تقيس نجاحاتها وتكون مقبولة وترفع رأس الصهاينة بقدر ما تهود من القدس وتطرق العرب وتحفر تحت المسجد الأقصى وتستولي على ما حوله، فحينئذ داخل مجتمعهم الصهيوني يرون أن هذه الحكومة ناجحة وأن هذه الحكومة تحقق غاية اليهود في العالم. نتنياهو الذي جاء قال أن المستوطنات هذه لن تتوقف سوف تستمر، تبون تفاوضون أيها العرب تعالوا فاوضوا بناء على أن حنا نغتصب كل يوم من أرضكم ونأخذ من منازل الفلسطينيين ونهوض القدس ونحفر تحت المسجد الأقصى وتعالوا فاوضوا. أول شيء نريد منكم بالمفاوضات قبل أن نبدأ أنكم تطبعون معنا عشان نطمن أنكم أنتم صادقين في المفاوضات. بعد ما تطبعون ترجع تفتحون كل السفارات الصهيونية في العواصم العربية، وهذا لا يكفي، يجب أن نوقع بيننا وبينكم معاهدات التطبيع. معاهدة التطبيع لازم تنص على أن أي واحد يهاجم الكيان الصهيوني كأنه هاجم دولة عربية، حاول الاعتداء على أي فرد من الكيان الصهيوني أو يحاول الذهاب للجهاد في الكيان الصهيوني على الدولة أن تحمي الكيان الصهيوني منه ولو بقتله. ولهذا يا أخوان الآن اللي بيروح من الأردن ليجاهد مع أخوانه في فلسطين من يقتله؟ لا، الجندي الصهيوني مرتاح يشرب شاي ترى، فوضع سلاحه هنا يوم يشرب شاي من اللي يقتل؟ الجند الأردني يقتل. وكذلك في مصر لما يبي يذهب يروح ينصر إخوانه، مو بس يروح ينصر إخوانه يا إخوان بالقتال، يبي يروح يعني يوصل طعام إلى غزة يكون على القبض. الشاهد يا إخوان إن التطبيع لازم ينص على هذا، وبعدين ينص أيضا على أن جميع المناهج الدراسية والمناهج التعليمية يزال منها كل ما يكرس العداوة مع اليهود، حتى الآيات القرآنية إذا ما تقدرون تزيلونها أنتم تقولون حنا يعني مسلمين وهذا ما نقدر نزيل القرآن، بالتفسير ما تحطون أي تفسير يغرس في نفوس الأطفال والأولاد والشباب والشابات في بلادكم إن اليهود أعداء وأنهم مقتصبين وأنهم ماخذين أرضنا وأنهم يهددون أقصانا. هذا كل مما إذا فعلت هذا نتنياهو يقول لهم وطبعت، وبعدين إحنا نفتح مفاوضات السلام ونشوف ماذا بقي في القدس عشان نعطيكم إياه. طبعا يكون انتهى التهويل وانتهى كل شيء، ويمكن سقط المسجد الأقصى لأن الحفريات يا أخوان الآن تحت المسجد الأقصى، يعني الخبراء يقولون لو يحصل أي زلزال ينهار المسجد برمته لأن أساساته واقفة على غير أساس على غير ثبات لأن تحتها حفريات كثيرة جدا. بعد ذلك قلت تعالوا نفاوض، وفاوضون على شنو؟ أنتم اعترفتوا لازم تعترفون أولا أن إسرائيل دولة يهودية، معنى دولة يهودية أن خلاص ليس لكم حق فيها، إذا القدس تم تهويدها ليس لكم حق في القدس، يعني أنتم اعترفتوا أنها دولة يهودية والقدس يهودية، فإذا القدس لا ليست دولة لكل الناس، حتى المسجد بقعة المسجد ما نستثنيها لأن هذه دولة يهودية، يصرون على هذا، نحن دولة يهودية يعني دولة دينية يعني دولة قائمة على احترام الدين اليهودي وعلى الحقوق اليهودية التوراتية التلمودية. ولهذا ومع ذلك لا أحد يقول هذه دولة متعصبين ولا متطرفين ولا إرهابيين ولا إلا قناة الأقصى يمكن ما أدري والله قناة الرافدين يعني بعض القنوات، وهذه القنوات موضوع موجودة على قائمة الغرب الدولي على فكرة. أي واحد خارج هذه القنوات يغلط بدل لا يقول إسرائيل يقول الكيان الصهيوني يفصل من عمله، لأن أنت أعطيت شوف هذه كلمة مش كلمة يعني، لكن أعطيت انطباع يغرس الكراهية للصهاينة للمشاهدين. لازم تأتي إسرائيل عشان يعترف الناس بأنهم مقتصبين وأن هذا المقتصب على العين والراس، ما ما يجوز ان احنا نسميه باسم يعني يجعله تضارع، فلا نقول كان الصهيوني نقول اسرائيل. حتى هنا عندنا في وسائل الاعلام هنا في البلد وفي كل الدول ترى يقول لاحظوا الشيء هذا، لو يغلط المذيع يوبخ اعظم التوبيخ، مع انه مسكين قال كلمه فقط ما سوى شيء يعني ما اطلق رصاصه، لكن ها هذا شيء يدل يا اخوان على مدى الهزيمه النفسيه. الشاهد يا اخوان ان هذا يعني الان الذي يجري في الكيان الصهيوني ومواجهه الدول العربيه بهذا يكادون الان يسلمون به، ما باقي الا شويه اجراءات. اذا يا اخوان هذا كله تواطؤ صهيوني صليبي، حرب حمله صهيو صليبيه على العالم الاسلامي يصب عظمها واعظم خطرها على المسجد الاقصى. كل شيء اخر يا اخوان، كل قضيه اخرى من قضايانا كوم والمسجد الاقصى كوم، ولهذا يا اخوان انتم تلاحظون الان هذا الشيء ان لما يتهدد المسجد الاقصى كل العالم الاسلامي يهتز ويتطلع، لكن اي بلد ثاني لا، بعض العالم الاسلامي، لكن الشيء اللي يجمع عليه كل العالم الاسلامي هو التهديد على المسجد الاقصى. حتى غزه لما تعرضت غزه لانها جزء من فلسطين، عندما تعرضت غزه للهجوم ماذا حدث؟ كل العالم الاسلامي انتفض وكل العالم تعاطفوا. لماذا يا اخوان؟ لان الله سبحانه وتعالى جعل هذه القضيه، هذه لحكمته سبحانه وتعالى. القضيه الفلسطينيه هي القضيه اللي ترفع الامه لانها توحدها، ما في شيء ثاني يوحدها الا هذه القضيه، كل الخلافات تصير وراها. فاذا يا اخوان الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذه القضيه، وانا اعتقد ان قضيه فلسطين يعني لو التفت حولها الامه يعني باذن الله سبحانه وتعالى ترفعها. لماذا؟ لأن إذا لما التفت حولها لا تجد قضية أخرى تلتف كلها حولها، بل تبقى الخلافات تضعف صفها. لكن إذا التفت حول قضية فلسطين بإذن الله سبحانه وتعالى يرفعها الله، وهذا لا يعني التخلي عن القضايا الأخرى يا إخوان، لأن كل مكان في العالم القتال فيه ضد نفس العدو. في أفغانستان هم يقاتلون ضد نفس العدو، في الصومال ضد نفس العدو، في العراق ضد نفس العدو، حتى يا إخوان في كشمير ضد نفس العدو. يعني حتى الهندوس، الهند يعني من أقوى الدول التعاون الاستخباري والعسكري مع الكيان الصهيوني، ومن أوائل الدول التي اعترفت بالكيان الصهيوني، ومن أوائل الدول بل هي أول دولة خارج الكيان الصهيوني أرسلت اليهود إلى الكيان الصهيوني أول ما تم إعلان هذا الكيان المسخ. الشاهد يا أخوان أن كل معركة للإسلام، كل مجاهد في سبيل الله هو عندما يرمي رصاصة على العدو، والله هو يرمي رصاصة على الصهاينة بإذن الله تعالى. يعني حتى أن في رؤى منامية تدل على هذا، يعني بعض الناس يرى في الرؤى المنامية أن قاعد يقاتل الصهاينة في بلاد بعيدة عنهم وهو يقاتل الصليبيين، لكن لأن يا أخوان نفس الشيء هم وجهان لعملة واحدة ويحملون هدفا واحدا ويدافعون عن مشروع واحد، وهم الآن كما قال سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وهذا سبحانه وتعالى الواقع. على كل حال تاريخ العدوان على المسجد الأقصى يا أخوان بدأ في 1967 عندما احتل الجيش الصهيوني حائط البراق وصادر جزء من أوقاف المسجد الأقصى، بعدما طبعا حصلت الهزيمة الساحقة على الجبهة العربية لأنها ما كانت ملتفة حول راية الجهاد في سبيل الله، وإنما حول يعني حكام كانوا خونة ليسوا بقدر هذا الصراع العظيم. وبعد ذلك هذه السنة نفس هذه السنة قاموا بهدم حي المغاربة وتدمير 138 مبنى من مبانيه. شوف يا أخوان عمل دؤوب من سنوات طويلة يركز على هدف ولا يتوقف، وهذا يا أخوان من أسرار النجاح، من أسرار النجاح عدم الاستعجال في المشاريع وعدم يعني الملل منها من استمرارها. يعني الأمة الإسلامية لو وضعت لها مشروع مدتها 50 سنة مضمون النتائج ومراحل دقيقة ومرتبة ومنظمة تصل إلى هدفها، لكن عندما تضع لها مشاريع ارتجالية وعشوائية ونتيجة ردود أفعال يستفيد منها العدو أكثر مما يستفيد منها المشروع الإسلامي. وفي سنة 1969 قام الحاقام في الجيش الصهيوني شلومو غورين لعنه الله باقتحام الحرم القدسي الشريف على رأس عصابة يهودية تضم حوالي 50 شخصا وأقاموا الصلوات فيه. هذه كلها يا أخوان المحاولات لتعويد المسلمين على هذا الاقتحام. في نفس السنة أيضا يعني 1969 يهودي استرالي متطرف يدعى مايكل دينيس أبرم النار في المسجد الأقصى، وهو ما أسفر عن تدمير منبر صلاح الدين الذي يبلغ عمره أكثر من 800 سنة وأجزاء أخرى من السقف حريق المسجد الأقصى. وفي نفس السنة أيضا قام إيغال ألون نائب رئيس الحكومة الصهيونية ومساعدوه واقتحموا الحرم القدسي الشريف. سنة 1971 قامت جماعة من حركة بيتار الصهيونية مؤلفة من 12 شاب بالدخول إلى المسجد الأقصى واقتحامه ومحاولة الصلاة فيه. كذلك في هذه السنة أيضا حاولت مرة أخرى فعل نفس الشيء واقتحام المسجد الأقصى. في سنة 1989 قام أعضاء الكنيسة بعملية استفزازية عن طريق تلاوة ما يسمى مقدس الترحم من داخل الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. وفي سنة في أكتوبر يعني سنة 1990 متطرفون صهاينة وضعوا حجر الأساس للهيكل الثالث في ساحة الحرم، دخلوا إلى ساحة الحرم القدسي ووضعوا هذا الهيكل، وهب آلاف من الفلسطينيين لمنعهم، فاندلعت اشتباكات وتدخل الجيش الصهيوني بإطلاق النار على المصلين المسلمين، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 21 فلسطيني دفاعا عن المسجد الأقصى في تلك السنة وتلك الحادثة، وجرح أكثر من 150 منهم. في سنة 2000 هذه الحادثة كلنا رأيناها جميعا وعشناها، سنة 2000 عندما اقتحم شارون الخليل لعنة الله عليه وهو لا زال يعذب وحابس ربي الدماء في عروقه، لا هو حي ولا هو ميت، حتى أنهم ما يستطيعون يظهرون صورته للناس من قبح ما آل إليه شكله، وأنزل الله عليه غضبه ولعنه، فخاشين يعني مثل ما تخفى الجثث المتعفنة، ومع ذلك لا زال في عذاب. دخل اقتحم المسجد الأقصى وسط عشرات من المسلحين، يعني يريد أن يفعل بطولة للكيان الصهيوني، فاندلعت بإذن الله وبحوله سبحانه وتعالى الانتفاضة الثانية التي أدت إلى استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين، كما تعلمون أنها صارت مواجهات عظيمة جدا بسبب هذه الانتفاضة الثانية، حتى أدت إلى يعني وصول الكيان الصهيوني إلى حالة حرجة جدا، ودائما الكيان الصهيوني يا إخوان إذا وصل إلى هذه الحالة الحرجة يخلق حرب خارجه. حصل احتلال العراق، استفاد من هذا الاحتلال طبعا استفادة عظيمة جدا جدا جدا، الآن الصهاينة يركعون فيها. سنة 2007 300 صهيوني اقتحموا الأقصى وأدوا بداخله طقوسا مشبوهة أيضا ادعوا أنها طقوس دينية. كذلك سنة 2008 اقتحموا المسجد الأقصى أيضا جماعة صهيونية من جهة بوابة المغاربة، وفي نفس السنة مجموعة كبيرة من المستوطنين والحقامات ورجال أساس الصهاينة دخلت تحت حراسة مشددة من الشرطة الصهيونية، أيضا دخلوا حرم القدس الشريف. وسنة 2009 أيضا الصهاينة أدخلوا مئات السياح والسائحات المرتديات لباسا فاضحا داخل المسجد الأقصى. في هذه السنة كانت الأخبار طارت فيها كل مطار. وبعدها بشهر 30 يوم صهيوني دخلوا بلباس تنكري ساحة الأقصى المبارك وأقاموا فيه شعائر تلمودية. شهر 4 الماضي هذا أيضا عشرات المستوطنين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى في مدينة القدس لأداء صلواتهم بمناسبة ما يسمى عيد الفصح اليهودي. وأيضا آخر حادثتين 24 الشهر هذا الجاري دخلت عناصر من الوحدة المسمى خبراء المتفجرات داخل المسجد الأقصى المبارك وقامت بجولة داخل باحات. وهذا الذي حدث يوم أمس يا أخوان اللي هو المواجهات التي رأينا التقرير عنها بين الشرطة الصهيونية وجماعات يهودية داخلت الحرم القدسي، وهب إخواننا المقادسة وتصدوا لهذه المحاولة الصهيونية، والله سبحانه وتعالى نصرهم وطردوا هؤلاء السياح وطردوا الجيش الصهيوني وطهروا المسجد الأقصى طبعا بعدما سقط منهم جرحى كثيرين جدا، وتعالت أصوات المسلمين في داخل فلسطين وخارج فلسطين إن هذه الخطوات وهذا التصعيد لا سيما هذه الأيام حيث أنه هناك تركيز على تهويد القدس وحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى ثم تكرر هذه الأحداث في الآونة الأخيرة بشكل متصاعد بوتيرة متصاعدة يدل على أن هناك خطة أكثر خطورة سيأتي في الأيام المستقبلية، وبالتالي قد بلغ السيل الزبر ولا بد الآن من التحرك لوقف هذه المهزلة التي تحدث في فلسطين على عدة مستويات. أولا يا أخوان دائما نحن ننسى قضية حصار غزة، الآن حصار غزة بسبب أنه لم يتبنى برنامج متكامل وتتفق عليه جميع الفعاليات الإسلامية بحيث تبقى هذه القضية ماثلة في الأذهان وتتحرك في ضمن المخطط ينتهي بفك الحصار، أصبحت رؤية أفعال فقط. نسينا الآن أن في حصار لغزة، يعني حنا الآن يا أخوان جمعنا أموال لغزة ثم بعد ذلك نسينا هذه الأموال، لم تحدث أي تغير في غزة، لا زال الحصار خانق وشديد عليهم. كذلك أصدر العلماء بيانات قوية جدا على أن حصار غزة هذا يصل إلى درجة الردة، لأنه لو مظاهرة الكفار على المسلمين وهذا بإجماع العلماء ردة عن الدين، ثم بعد ذلك نسي الناس. أصبحت جميع المطالب التي طالبنا بها بأنه لابد من وضع حد لهذه المهزلة طي النسيان. وتوقف الجميع الأنشطة، وهذا يا أخوان من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى فشل المشاريع الإسلامية. الواجب أن تستمر هذه المشاريع، تذكر بمنهج وخطط مدروسة، لا تتوقف أبدا. حنا اقترحنا كثير من الاقتراحات للأسف الشديد، يعني الفضائيات الإسلامية الآن المفروض تضع لها يا أخوان برنامج يومي، ساعة يومية عن فلسطين، المشايخ اللي يجون يتكلمون عن هذه القضية، ساعة فلسطين اسمها في جميع الفضائيات. إحنا ما نتكلم عن الفضائيات الحكومية، كلها الآن صارت تتعاون مع الصهاينة، إما سرا وإما علنا، وإن لم تفعل خائفة، لا تستطيع أن تفعل شيء. إن ما زعلت الصهاينة زعل من؟ أولياءهم، زعيمة الحرب الصليبية الأمريكية. يعني هذا الذل والانهزام النفسي اللي وصلنا إليه، والله البهائم ما انحطت إليه، البهائم ما انحطت إليه. البهيمة لما تكون يجي أجنبي يبي يقتحم عليها ماذا تفعل؟ تنطح، ما ترضى. هذه أرضي، ما حد يغتصبها ولا حد يدخل عليها. ومع ذلك للأسف الشديد الآن ليست فقط يعني الانهزام، أصبح لا، انتقلنا إلى درجة أحط منها، وهي الدفاع عن المغتصب، وبعدين انحطاط إلى أسفل منها، وهي محاربة من يريد أن يعارض المغتصب، وبعدين إلى انحطاط أسفل منه، وهو أن اعتبار من يفكر يحمل فكر، فكر بس. محاربة المغتصب والمستعمر في بلادنا ومحتل بلادنا متهم وإرهابي، ولا بد نسوي له مراكز تأهيل علشان نجي نعيد صياغة فكره ونفسيته وعقله، واللعبة رياضة ونعطيه أكل زين علشان يعني يصير لا يفكر ان احنا أمة مهاجمة وأمة مستهدفة، وان في أراضي لنا مغتصبة، وان في بلاد لنا محتلة، وان الصهاينة يذبحون أبناءنا، وان المزلق. هذا التفكير خطير، لازم نشيله في بال. هذا الحقيقة ولا لا يا اخوان؟ حتى لما بكرة يصير أي شيء على المسجد الأقصى ما في حاجة تحرى، بلا غيرة، بلا حمية لدينهم، بلا شعور بانتماء إلى هوية، بلا شعور بانتماء إلى أمة، بلا أي قضية يغارون عليها. وإذا تكلمت عن هذه القضايا قال هذه شعارات، شعارات يا أخي، هذه شعارات الحق، واللي أنت عليه هي شعارات المفلسين والمنهزمين والمنحطين والذين يعيشون حياة البهائم، بل كما ذكرنا أرذل من البهائم. الشاهد يا أخوان أن المؤامرة على الإسلام مؤامرة عظيمة جدا، وأن الحرب عليها عظيمة، ولا بد من أن نضع المشروع الذي يتحرك دائما وينتقل من مرحلة إلى مرحلة ليصل في النهاية إلى النصر. وهذا يا أخوان ممكن، يعني حضارتنا الإسلامية، أمتنا الإسلامية، والعالم الإسلامي عنده جميع عوامل النصر. كل القصة ما فيها يا أخوان أنهم عطلها، كل شيء عندنا ولكن لا نفعل. شاع هذا الفكر الانهزامي وأصبح كأنه يا أخوان هو الحق، واصبح سبحان الله الحق أنه باطل، كما قال الله سبحانه: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. وصار يا أخوان دعاء الباطل، بل هو من أبطل الباطل. ما حدث بتاريخ الأمة يا أخوان أن يقوم ناس يدعون إلى الدفاع عن الذي يحتل بلاد المسلمين، ما في هذا بتاريخ الأمة، ما حصل. قرأنا التاريخ كله، يعني ما خطرت على بال واحد، مو ما حصل، لم تخطر على بال شخص. يعني أسفل المسلمين منزلة، أراذلهم وفجارهم وفساقهم كانوا يتنزهون عن هذا. الآن صار يقول فيه دعاء مشايخ مفكرين، ويعتبرون الذي يقول الكلام هذا اللي يقول الحين هذا الدرس هذا من أعظم الانحراف الفكري، من أعظم الخطر على أفكار الشباب. لكن اللي ما هو خطر من أفكار الشباب أن تقول لهم لا، الأمة بخير الحمد لله، ولا يوجد أرض محتلة، ولا يوجد صهاينة تهدد، ولا المسجد الأقصى في شيء، والمظاهرات حرام، والاعتصامات حرام، والإعلان حرام، والنكير حرام، والجهاد حرام، والتبرع بالمال للجهاد حرام، والمجاهدين أنك تمدحهم حرام، أو أنك أنت تسكت عن من يمدحهم حرام. إيش الكلام هذا؟ هذا هو اللي انتشر، هذا الفكر الانهزامي هو الذي الآن يراد له أن يكون هو الحق، وخطاب الحق يزيف. الشاهد يا أخوان إذا تركت الساحة هكذا، وخاف الجميع أن يقولوا للحق أن هذا حق الباطل، أن هذا باطل، سوف يأتي اليوم الذي يهدم المسجد الأقصى ولا أحد يصنع شيئا. يعني هذه الهبة التي قامت لغزة، لما قامت يا أخوان لغزة، ترى هذا المرصود، لما عملنا المؤتمر في تركيا اجتمع ما شاء الله فعاليات إسلامية من كل مكان، رصد هذا المؤتمر بكل ما فيه، ودقت أجراس الخطر، كيف أن الإسلاميين صاروا يجتمعون على اختلاف مشاربهم على قضية الإسلامية وتناسون خلافاتهم. جاء من جميع التيارات الإسلامية، السلفيين والإخوانيين وغيرهم، وهذا شيء طيب ولا لا يا أخوان؟ هذا واجب وطيب ويجب أن نضخ هذا الخطاب خطاب العداوات والأحقاد والمشاكل ونشترها ليش إن هذه الأخوان وهذه هذا كله يجب أن يقضى عليه. ليس هذا وقته. ما في أمة تتعرض لغزو أجنبي واحتلال أرضها وتزيد مقدساتها وتبقى تتكلم في هذه القضايا وتثيرها بينهم إلا تكون هذه الأمة في أحق مراحل انحطاطها، لأن يا أخوان المصائب توحدنا، يجب أن تكون هي الموحدة بيننا. فقالوا دق وإدراس الخطر والنذير، لابد أن نحن نركز الآن زيادة على تفريق الصف، على إضعافهم، على ضرب بعضهم ببعض، على أشغال بعضهم ببعض، كل جماعة تنشغل بأخرى، ننقل الحرب من حرب علينا إلى حرب داخلهم. كذلك شجعوا اللي يسمونهم بين قوسين هم المعتدلين، شجعوا المعتدلين والوسطيين، جماعة الوسطية المزيفة، ولا الوسطية الحق هي الوسطية التي جاءت في القرآن، الوسطية التي ينصر بها الدين وتعلى بها كلمة الجهاد، والوسطية اللي هي الوسطية الباطل والانحراف التي يهزم بها الدين ويخذل بها الجهاد. فإن الواحد من الدعاء إلى تشجيع الأمة التي تقاوم أعداء هذا وسطة. وأما اللي يقول لا هذا الكلام لا حد يجيب طريقة، لا نسوي محاضرة عن الجهاد، لا معقول هذا؟ كيف نصير أمة وسطية ونحن نلقي محاضرة عن الجهاد أو نقول ترى يا جماعة أفغانستان محتلة والعراق محتلة والصومال يعبث بها الغرب الصليبي والبلاد الإسلامية يراد تقسيمها إلى آخره إلى آخره؟ هذا الكلام نقوله نطلع مو وسطيين. نطلع وسطيين لازم ما نجيب هذه الأمور أبدا، وإنما نضحك على ذقون الناس باسم الإسلام بخطاب القرآن، نتخذ القرآن بدل يكون هدى للناس نلعب فيه ونزوره ونحرفه لكي يضل الخلق، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل الهدى وسيبقى بإذن الله تعالى هدى. الشاهد يا أخوان أن نختم ونقول ما هو السبيل، كيف نخرج من هذا الوضع المزري ونضع نصب أعيننا حماية المسجد الأقصى أولا ثم حماية العالم الإسلامي. المسجد الأقصى هو قلب المشكلة، وجميع الأرض الإسلامية والحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية في جميع ما هي أطراف المشكلة. فنحن أول شيء يجب أن نحل مشاكل الأطراف بأننا نشجع الجهاد في سبيل الله وندعمه، ولا نخشى من الأصوات التي تزيفه، بل نردها ونبطلها. يا أخوان ولا تخاف، الله سبحانه وتعالى ينصر من ينصر دينه، والله سبحانه وتعالى يكفيه عنه. إذا خفنا حين لماذا الصهاينة ما يخافون، والصليبيين لماذا لا يخافون، ولماذا الصهاينة يحتفلون بمجاهديهم بن قوسين ويمجدونهم ويسمون بأسمائهم؟ ويوم العيد أنا قرأت كتاب يوم العيد إحنا نودي أولادنا الألعاب، حتى مرة واحد قال دير بالك لا تخلي الولد يلعب في هذا اللعب المسدس هذا إنه يمكن يصير إرهاب. والله يا شيخ يعني واحد قال الكلام الإذاعة قال هذا خطر، يمكن يتبنى فكرة الإرهاب. الصهاينة يودونهم يوم العيد إلى معارض السلاح والدبابات والساحات تعرض فيها إنجازات الدين، معرض جيش الصهاينة يفتح معرض شوفوا ماذا فعل أجدادكم وأبطالكم، وعشان تكونوا يوم اليوم هكذا 50% من الضباط وأفراد الجيش الصهيوني متخرجين من معهد ديني. معهد ديني اكتب على محركات البحث في جوجل يتشوف ها سدير ها ها سنتين سدير اكتبها يطلع لك شيء مذهل جدا، كيف ان لابد يتعلم على مبادئ التلمود والتوراة علشان يصير جندي صالح يقتل المسلم بناء على انه يجاهد في سبيل التوراة. والعكس عندنا ولا لا يا اخوان؟ العكس عندنا، حتى جعلوا كلمة الجهاد يعني منفرة. لما تقول الجهاد يصير لكل حين خلنا دائما لما نقول الجهاد نقول الجهاد المرشد، مو أي عمل عشوائي وخط عشواء فوضى ونقول جهاد. هذا أيضا ليس معقولا ولا نؤيده، معروف عنا هذا الشيء، لكن هذا لا يعني أن هذا التخريب يخرب علينا أن احنا نؤمن بالجهاد وندعو له ونعتز بجهاد أمتنا. وهذا الذي هم يريدون يظهرون هذه الصورة، وهي صورة صغيرة بالنسبة لجهاد أمتنا، صغيرة جدا 1%، يبون يظهرون هذه علشان يخربون على 99% من الجهاد المشرف لأمتنا الذي ركع ومرغ أنف الصليبيين الأمريكيين في العراق وفي أفغانستان وفي كل زالة تمرغ أنوفهم الحمد لله الآن في أفغانستان يصيحون أرسلوا لنا جنود ولا ترى أخذنا، أرسلوا لنا ولا هلكنا. هذا الكلام صحيح مو مبالغة. لماذا يا أخوان؟ كما قرأنا في بيان الملا عمر الله يحفظه ويرده في سورة قرأ قال حنا الآن تحولنا إلى ثورة شعبية عارمة، كل الشعب الأفغاني معنا، لأننا نرى هذا المحتل الكذاب الدجال جاء تشجع تجار الأفيون والمخدرات وجمع حوله عصابات الإجرام اللي كان الطالبان طردتهم لأنهم كانوا يغتصبون ويخطبون النساء عند السيطرات ويودونها حق أمير الحرب، إلى واحدة جميلة يأخذونها ويودونها حق هذول كلهم اللي حول الكرزاي الخبيثة اللي جايبينها من أمريكا مربينا على انتزاع. والأمريكان يتلذذون بقصف الأعراس والجنازات وحفلات الأفغان، والمال كله فساد في فساد. الرشوة كان ذيك الأيام ما يتجرأ واحد يأخذ، والله أقل الأقل أقل القليل من الرشوة أيام حكم طالبان. وضرب الأمن على الناس بشيء لا يصدق، حتى الصراف يغطي العملة ويروح الصلاة يغطيها بشرشف ولا حليب تمسها. والآن أصبحت 80% من تجارة الأفيون في العالم تحت حكم كرزاي وتحت الإشراف الأمريكي. وكانت طالبان قد أخذت شهادة من الأمم المتحدة على أنها طهرت أفغانستان كلها من المخدرات، لكن بالتدريج وبالحكمة حصلت شهادة وشهدوا لها قال هذه نظفوا أنقذوا العالم من هذا المكان، مزرعة المخدرات العالمية. الشاهد هذا ليس تبريرا له، لكن سبحان الله أقصد أن كل هذا يا أخوان يجب أن نؤمن به ونتشرف به وندعو إليه ونعتقد أن هذا هو الطريق الذي سيوصلنا بإذن الله تعالى إلى النصر. ويا أخوان والله استهينا، والله يقسم لكم بالله الآن لا يقر لهم قرض، لأن كل نشرة أخبار يطلعون صورة طالبان وصورة المقاومة وصورة، وهذين كلهم لما يشوفهم اليهودي ماذا يحدث في مصارينا. احنا جايين ان شاء الله للمسجد الاقصى، سنحرر المسجد الاقصى. فالصهاينة الان في حالة مروعة من الهزيمة والضعف، ولهذا اخوان قاعد يتخبطون، ترى هذا كله تخبط والله يا اخوان، يعيشون ويقتادون على ضعفنا وعلى الخونة اللي عندنا. لماذا نهزم؟ الله تعالى ينصر الامة اذا امتثلت امره. والله تعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. ترهبون به هذه حتى تحتها خط، ترى هذه علة اسمها علة، يعني لابد أن تكون إعدادكم يصل إلى درجة أن عدوكم يرهبكم. هذا معناه لازم، هذا يسمون الآن في علم العسكري توازن الرعب. توازن الرعب أنك أنت تضع معادلة تجعل العدو يحسب حسابك، وهذا لا يمكن إلا بأن تكون أنت في مستوى من القوة ليست مثله، ولكنك تستطيع أن تصل إلى إرهابه. ولولا أن الله تعالى أراد هذا ما قال ترهبون به عدو الله وعدوكم، وإنما قال وعد لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وسكن. لا بد أن يكون إلى هذا المستوى. واحدة من ثنتين، إما أننا نهزم أمامه، وإما أنه وهي أخطر أنه يستثمرنا ويوظفنا في مشروعه ونحن لا نشعر. لأن بعض المرات العدو يبيك تسوي أشياء أنت تسميها جهاد وهي ليست جهادا، لأن بها يحقق أهداف سياسية كبيرة جدا، وأنت لأن ما عندك علم تقوم بها مو فاهم معادلة الصراع ولا عارف شلون تربط بين القوة القتالية والأهداف السياسية المرحلية، وإنما إحنا نفجر والله يفتح منه بعدين يجيب يحسب النتيجة ما مو محسوب، وبالتالي يحصل ما هو أشد من الهزيمة، وهي أنه يا أخوان العدو يبدأ يقول تعال هل عندنا هذا الذي يسمى إدارة الأزمات، وفي شيء اسمه الإدارة بالأزمات. إدارة الأزمات، الأزمة صارت ولكن إحنا نجي نديرها، شنو من نديرها؟ لا تحلونها، لا تحلونها، خلوها زينا مفيدة، بل غذوها. والإدارة بالأزمات ما في أزمة، نخلق أزمة. يعني الآن لاحظوا يا أخوان، ذاك اليوم طلع واحد في الجزيرة، أنا طلعت عليه مختم الآن، من اللي مثلون المسلمين بأمريكا، قال 90% من الحوادث اللي يقول وقعنا على خلية إرهابية هم صارعونها، مجموعة يجندونها السياية ويروحون حق واحد مسكين شاب متحمس يقول تعال ايش رايكم نسوي خليه، هم كلهم سيايه، هو ايش دغره كان شلون تسوي خليه، يعطونا اشرطه وهذا الحماس والاناشيد وما ادري كيف، كان خلاص قال مضمونه والى اخره، وبعدين تعال احنا لقينا واحد ارهابي وسلمونا، ويطلع مسكين على الناس ما هي عارفه الطلبه مخطط، قال افغاني عنده مخطط تدمير الشامل لامريكا. يا اخي ايش المسخره، تضحكون على منه؟ يعني اذا العلم والكفاءه في اداره الصراع مع العدو الله سبحانه وتعالى أمر بها، والرسول صلى الله عليه وسلم كانت سيرته كلها مبنية عليها، وكذلك تاريخنا الإسلامي يا أخوان، تاريخنا الإسلامي كله اقرأ التاريخ، تاريخ الدعاة والفاتحين والمجاهدين والممالك والدول الإسلامية كلها كانت تقيم الصراع على هذا الأساس لأنه فطري. وبالتالي يا أخوان هذه كلها العوامل إذا جمعناها بإذن الله تعالى، وهي مجموعة الآن في مجموع الأمة، ولهذا هي ناهضة، ترى هي ناهضة وتدق نواقيس الخطر في الغرب، ترى حنا أمام مشهد خارج عن السيطرة. الآن الجهاد خرج عن السيطرة، ترى خرج، ما يمكن لأحد أن يوقفه، خلاص انطلق ولن يرجع. لازم نوازن بين نقدنا وبين تشجيعنا، ننقد لكن نشجع الجهاد الإسلامي، لأن هذا يا أخوان الآن الله سبحانه وتعالى أنت نظريت بعين البصيرة، والله هذا شيء وراءه يد الربانية، والصليبين كل هذا الذي أنت تقول كله سيرتد عليهم بإذن الله تعالى، وسيهزمه الله وسينصر هذا الدين. والحين نقوله وسنبقى نقوله والحمد لله نشوف الأمة الحمد لله لم يستطع أحد أن يهزمها، وبما أنها تقاتل وتجاهد في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى راضي عنها. إذا الله راضي عنها خلاص تضمن النصر. المصيبة إذا الله سخط عليها، فحينئذ يسلط الله عليه عدوها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.